سلطات الاحتلال الاسرائيلي تطبق على القدس بضم كتل استيطانية جديدة اليها. قهوجي يزور سليمان وميقاتي ويستقبل عيد والحريري، والجيش يتشدد في طرابلس. اجتماع جديد لخلية أزمة المخطوفين وأهاليهم يفوضون اللواء إبراهيم المتابعة. الشرع يرحب بالمبادرة الإيرانية، وحيدر يؤكد على موقع سوريا في خط المقاومة.
إمبوريو سيراميكو، عالم أناقة يفوق التصور. خيارات لا تحصى من الموديلات الكلاسيكية والحديثة. خياركم يكتمل فقط بزيارة عالم إمبوريو سيراميكو، بولفار كاميل شمعون الحدث.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. استقر المشهد اللبناني على استقرار ملحوظ في طرابلس بعد أسبوع من العنف، وأخذ ملف اللبنانيين المختطفين في سوريا مداه في المتابعة في وقت تتحضر على جدول مجلس الوزراء العائد بعد غياب ملفات عدة، وتحضر من خارجه ملفات عالقة كملف سلسلة الرتب والرواتب. جديد الوضع الطرابلسي تحرك لافت من الجيش على الأرض لضبط الانفلات المسلح، وحركة لافتة من قائد الجيش شملت زيارة رئيسي الجمهورية والحكومة واستقبال رفعت علي عيد وأحمد الحريري. أما قضية المخطوفين في سوريا فالحركة بشأنها توزعت بين اجتماع جديد للجنة الوزارية ونشاط مكثف عند المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، الذي فوضه أهالي المخطوفين متابعة قضيتهم، ورفعت مصادره منسوب التفاؤل في ظل احتمال تنظيم لقاء جديد مع الوسيط التركي صاحب المونة على المجموعة الخاطفة. وإن كانت المجموعة أضافت إلى تركيا قطر والولايات المتحدة الأمريكية. سوريا، استمر الجيش على تقدم في ريف دمشق وأحياء حلب وسط التباس وتشويش كبيرين رافقا الحديث عن مجزرة جديدة في دريا. وسياسيا، بدت سوريا حاضرة من موقع صاحبة الدور في قمة عدم الانحياز التي بدأت اجتماعاتها التمهيدية في طهران، بينما ظهرت إيران في موقع من يجمع نحو من 140 دولة في زمن الاصطفافات الدولية. وإلى الحشد تلفت في قمة عدم الانحياز التي تبدأ يوم الخميس نوعية المشاركة وما يرتقب على هامشها من لقاءات قد تؤسس لعلاقات وتفاهمات. إذا أعلن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أن كتلة غوتش أسيون الاستيطانية جنوب الضفة الغربية هي جزء من القدس الكبرى كما قال، ومن شأن قرار كهذا أن يوسع حملة التهويد المتواصلة من جانب سلطات الاحتلال، كما يؤدي إلى فصل الضفة الغربية عن بعضها البعض.
الآن قد تم ما كان يهدد به الصهاينة بفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وتوسيع القدس المحتلة من خلال ضم عشرات الآلاف من المستوطنين إليها، بعد إعلان رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو ضم مجمع غوش عطسيون الاستيطاني للقدس المحتلة والذي يصل المدينة مع بيت لحم جنوبا. جاء ذلك خلال زيارته لمستوطنة إفرات بعد أيام قليلة على قيام مستوطنيها بإلقاء زجاجات حارقة على عائلة فلسطينية، ما أدى لإصابة أفرادها بحروق بالغة وخاصة الأطفال منهم. وبهذا تمكن المستوطنون من الحصول على تغطية من حكومة العدو وحماية قانونية كاملة. تزامن ذلك مع قيام محكمة العدو بإصدار قرار يمكن المستوطنين من الاستيلاء على المحلات التجارية الفلسطينية في شارع الشهداء في البلدة القديمة بالخليل.
كانت مؤجرة من بلدية الخليل إلى تجار الجملة بالخليل، وعقود لازالت قائمة حاليا وسارية المفعول. هاي المحلات تعود ملكيتها لبلدية الخليل،
وهو يأتي في إطار التأكيد على الاستمرار في سياسة الاستيطان وتأبيد الاحتلال على الأراضي الفلسطينية.
وهذه المحل التجارية تعيل مئات الأسر الفلسطينية، ومصادرتها أيضا تعني التهويد الكامل للمنطقة بإفراغها من الفلسطينيين.
مستغرب بأن تذهب أملاك فلسطينية خاصة لمستوطنين وافدين من دول لا نعرف من أين هم، ولكن هذا سلوك نستنكره ونستغربه وسنقاومه.
يعني مصادرة أملاكنا وإحنا أحياء، الدليل على أنهم مش تعون سلام ولا تعون إلا غير، نسأل الله أنه الله يبعث لهم دولة قوية ترد عليهم.
إذا هو المخطط الصهيوني أغلبية يهودية في القدس المحتلة وتحويل الضفة الغربية إلى كانتونات معزولة بعضها عن بعض. من مدينة البيرد بحران قناة المنار، فلسطين المحتلة.
في لبنان بدأ الجيش تطبيق خطة أمنية في مدينة طرابلس تقوم على عزل مناطق الاشتباكات عن أحياء المدينة، وعليه تنفس الطرابلسيون الصعداء وأعربوا عن ثقتهم بقدرة الجيش على إعادة الهدوء والاستقرار.
عادت الأوضاع إلى طبيعتها في مناطق المواجهات التي شهدتها مدينة طرابلس على مدى أسبوع كامل، بعدما بدأ الجيش اللبناني اعتماد خطة أمنية تقضي بعزل مناطق الاشتباكات عن أحياء المدينة وتقسيم المناطق القريبة من خطوط المواجهات إلى مربعات أمنية بهدف ضبطها ومنع حصول أي أعمال مخلة بالأمن فيها. الشوارع الداخلية ازدحمت بالسيارات، وفتحت جميع المحلات والأسواق أبوابها، وتنفس المواطنون الصعداء معربين عن ثقتهم بقيادة الجيش التي نجحت في ضبط الأوضاع وإعادة الاستقرار.
السير ماشي بفضل الله منيح، وعجل السير قوية وعالم ماشي.
نحن بنشكر قبل كل شيء الجيش وكيادة الجيش وأفراد الجيش اللي خلونا عم نروح ونجي ونشتغل، وإذا ربنا كذا يوم بالبيت ما دل معنا حرب تتخبر. نعم مشكرنا على الأمن اللي عملونا هيك.
وعلى قاعدة الاقتصاد من دون أمن، دعت الهيئات الاقتصادية كل القيادات السياسية في لبنان إلى اجتماع على طاولة حوار خاصة بمدينة طرابلس.
يعني بدك يحسوا الناس بأنه هالسياسيين غيارة على مصلحة المجتمع اللبناني، ولما عم يتعاملوا مع اي ملف وبصورة خاصة الملف اللي بيتعلق بالامن يتعاملوا معه بحزم وبصدق وبعدالة.
وعلى الرغم من كل ما جرى تبقى طرابلس مدينة الانفتاح والحرص على نبذ الحروب والفتن الطائفية التي لا تجلب الا الويلات للمدينة. فادي منصور، قناة المنار، من مدينة طرابلس شمال لبنان.
استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان قائد الجيش العماد جون قهوجي وطلع منه على الإجراءات والخطوات التي اتخذتها القيادة وتقوم بها في جميع أنحاء البلاد خصوصا في طرابلس لضبط الوضع الأمني ووضع حد للمخالفات وإحالة المخلين والمرتكبين إلى القضاء المختص. كذلك اطلع سليمان من قائد الجيش على الإجراءات لإطلاق سراح المخطوفين في لبنان. بدوره استقبل قائد الجيش نعمان جان قهوشي في مكتبه في اليرزي مسؤول العلاقات السياسية في الحزب العربي الديمقراطي رفعت عيد. خلال اللقاء عبر عيد عن ثقته بأداء الجيش وبالإجراءات الأمنية الأخيرة التي اتخذها في مدينة طرابلس لإعادة الاستقرار والحياة الطبيعية إليها. كما استقبل قهوشي الأمين العام لحزب المستقبل أحمد الحريري الذي ثمن للجيش دوره الوطني معربا عن دعم جهوده للحفاظ على الاستقرار العام في البلاد خصوصا في الشمال. رئيس الحكومة نجيب ميقاتي دعا الأجهزة الأمنية المختصة إلى تكثيف تحقيقاتها لكشف ملابسات حوادث الخطف التي يشهدها لبنان وإطلاق سراح المخطوفين في أسرع وقت. كما دعا ميقاتي قائد الجيش إلى متابعة التشدد في ضبط الوضع وتوقيف جميع المخلين بالأمن والعابثين بأمن مدينة طرابلس وأهلها.
في السرايا الحكومي ترأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي سلسلة اجتماعات أمنية تناولت الأوضاع في مدينة طرابلس وحوادث الخطف التي شهدها لبنان، وهو في هذا الإطار طلب من الأجهزة الأمنية المختصة تكثيف تحقيقاتها لكشف ملابسات هذه الحوادث وإطلاق سراح المخطوفين في أسرع وقت. وفي نشاط السراي أيضا عرض رئيس الحكومة مع وزير الداخلية والبلديات مروان شربل الأوضاع الأمنية والتطور الحاصل في موضوع المخطوفين اللبنانيين في سوريا، وطلب من وزيري الداخلية والعدل تكثيف التحقيقات في الحادثة التي وقعت فجر السبت الفائت في دوحة الحصن والإسراع في كشف ملابساتها وتبيان دوافعها، لا سيما أنها تسببت بتوتر شديد في المنطقة على خلفية صراعات حزبية، كما تم تصدير الاستنابات القضائية على خلفية الحوادث الأمنية التي حصلت أخيرا في مختلف المناطق اللبنانية. قائد الجيش زار السراي وأطلع ميقاتي على المراحل التي قطعها الجيش اللبناني في تنفيذ الخطة الأمنية الشاملة لمدينة طرابلس لوقف الاشتباكات ومنع الإخلال بالأمن في المدينة. من جهته دعا ميقاتي قائد الجيش إلى مواصلة متابعة التشدد في ضبط الوضع وتوقيف جميع المخلين بالأمن والعابثين بأمن المدينة وأهلها، مجددا دعم الجيش ورفع الغطاء عن جميع المخلين بالأمن باعتبار أن هذا يشكل دفعا إضافيا لعمل الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية المختصة. كما استقبل الرئيس ميقاتي سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية مورا كونيلي وعرض معها الأوضاع الراهنة في المنطقة والعلاقات الثنائية. ومن زوار ميقاتي أيضا رئيس وحدة العمل الخارجي في مكتب الشرق الأوسط في الاتحاد الأوروبي. رئيس الحكومة ترأس أيضا الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المكلفة دراسة مشروع إنماء محافظة بعلبك الهرمل، وقد أكد وزير الزراعة حسين الحش حسن أن هناك توافقا تاما وكاملا حيال المشاريع التي سيعمل الرئيس ميقاتي على تنفيذها.
في جديد قضية المختطفين اللبنانيين في سوريا، حركة ناشطة للوسطاء واجتماع الرابع لخلية الأزمة الوزارية المعنية ومعلومات عن لقاء لبناني تركي قريب.
في وزارة الداخلية كان الموعد اجتماع جديد لخلية الأزمة الوزارية المكلفة حل قضية المختطفين اللبنانيين في سوريا. الاجتماع خصص للتداول بآخر المستجدات التي تلت إطلاق سراح المختطف حسين عمر والملابسات التي رافقت هذه العملية، فضلا عن مواكبة الاتصالات الجارية لتأمين إطلاق رفاقه العشرة. وقد أكد الوزير جريصاتي بعد الاجتماع الاستمرار بسياسة الصمت الإيجابي، لأن الأخبار الجيدة تعلن عن نفسها نافيا ما تردد عن ربط بين مصير المختطفين الباقين والإفراج عن المختطف التركي في لبنان.
الإيجابية مستمرة بالتفاوض، الوتيرة والآلية والنتيجة رهن ما يتم التوصل عليه في الساعات أو الأيام القليلة المقبلة. ما دخلنا لا بموضوع مبادلات ولا بغير موضوع مبادلات، الأمر لا يزال بعهدة معالي وزير الداخلية بالتواصل مع الجهة المعنية. هذا التواصل الذي أفضى بالنتيجة إلى واحد الإفراج، وثانيا إلى التأكد من سلامة سائر المواطنين اللبنانيين.
الاجتماع الوزاري سبقه على ما علمت المنار من مصادر مطلعة اجتماع آخر جمع وزير الداخلية مروان شربل وكل من نائب رئيس هيئة العلماء المسلمين الشيخ سالم الرافعي والشيخ نبيل رحيم، ومعلوم أنهما يمثلان جهة تربطهما علاقة طيبة مع المجموعات الخاطفة وتلعب ما يمكن اعتباره دور الوسيط. وقد تلا هذا الاجتماع البعيد عن الإعلام أيضا زيارة إلى مكتب المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي استقبل على ما كشفت المصادر للمنار وفدا من أهالي المختطفين الذين فوضوه متابعة الملف مع الأتراك للاستفادة من علاقاته القديمة مع الأجهزة الأمنية التركية. هذا وبقيت خطوط الاتصال مفتوحة بين اللواء إبراهيم ومسؤول المخابرات التركية المعني بهذا الملف الإنساني. وقد أكدت مصادر الأمن العام للمنار أنه يتوقع خلال الساعات المقبلة تحديد موعد للقاء لبناني تركي جديد.
أحيت المديرية العامة للأمن العام للمرة الأولى الذكرى 67 لتأسيس الأمن العام برعاية المدير العام اللواء عباس إبراهيم وحضور كبار الضباط والمدراء، وأوصى اللواء إبراهيم بالحزم في استعمال السلطة ضمن القوانين والتعليمات.
67 عاما على تأسيس الأمن العام، للمرة الأولى تحتفل المديرية العامة بالذكرى، لا لشيء إنما للتأكيد على أنها مؤتمنة على عهود وثوابت وتوجهات، كما قال المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، مؤكدا أن العواصف في المنطقة تدعونا إلى العمل لمناعة لبنان
ولنضع في عقول الشباب وفي نفوسهم فكرة الدولة الواحدة وفكرة القانون وفكرة المؤسسات. لا فكرة التشرذم والانقسام والفوضى وفساد الإدارة والبطالة.
اللواء إبراهيم أوصى أمام كبار الضباط ورؤساء المكاتب والدوائر بالحزم في استعمال السلطة ضمن القوانين والتعليمات،
احترام المواطن والحفاظ على كرامته والعمل لنيل ثقته، زحق الباطل وشجب الظلم ومكافحة الفساد، اقتران خدمتكم بالإقدام والبذل وحب العطاء، فالواجب الوظيفي هو رسالة تحملونها بأمانة وتخلصون لها، التحرر من أي ارتهان سياسي كانت أو طائفيا أم مذهبي، والسير في رحاب المواطنية الصالحة، الحزم والعدل في استعمال السلطة ضمن القوانين والتعليمات بالمعارف.
وشدد إبراهيم على أهمية الاستفادة من تجارب الماضي في بناء الدولة والوطن على أسس صحيحة.
بعد 12 يوما على منع فرع المعلومات من عرض المضبوطات في قضية الوزير والنائب السابق ميشيل سماحة، ظهرت تلك المضبوطات إلى العلن من خلال صور نشرتها صحيفة الجمهورية إلى جانب محاضر التحقيق كاملة.
على امتداد 10 صفحات نشرت جريدة الجمهورية المحسوبة على قوى 14 من آذار محاضر التحقيق مع سماحة بحرفيتها إلى جانب توقيعه على إفادته، وبالطبع مقرونة بصور تفصيلية عن المضبوطات التي كان منع فرع المعلومات من عرضها بطلب من القضاء العسكري. وبعيدا من خلفيات التسريب وأسبابها، فإن المحاضر المنشورة تكشف بحسب إفادة سماحة أن كفوري هو من بادر إلى الاتصال به وحضر إلى منزل في الجوار وأخبره أن في إمكانه جمع معلومات مفيدة عن عمليات تهريب الأسلحة والمقاتلين من عكار في اتجاه الداخل السوري، وأخبره أيضا أنه على استعداد للقيام بعمليات عسكرية أمنية ضد هؤلاء. ثم عاود كفور الاتصال بسماحة بعد 10 أيام من لقائهما ملحا على الموضوع بسبب حاجته للمال، فسأل سماحة السوريين عن مدى اهتمامهم بالقيام بعمليات تعرقل مسائل التهريب فأبدوا اهتماما. عندها قام سماحة بالتواصل مع كفوري الذي سأله ما إذا كان المطلوب تنفيذ مهمات أمنية لدى مختلف الأطراف، أي مهمة ضد السوريين المسلحين وأخرى ضد المسيحيين أو العلويين بغية إثارة الفتنة. وهنا كان جواب سماحة واضحا، الهدف الذي نعمل من أجله ليس إثارة الفتنة، وإنما عرقلة التهريب ووجهته نحو استهداف الطرقات المستخدمة في عمليات التهريب. وفي جزء آخر من التحقيق أشار سماحة إلى أن كفوري كان يذكر الأهداف بنفسه، ومنها النائب خالد الظاهر واحتفالات الإفطارات، وهذا ما يظهر بوضوح في النصوص المفرغة للتسجيلات الصوتية لكفوري وسماحة، وما يظهر أيضا في إجابة سماحة على أحد أسئلة المحققين.
أفيدكم صراحة أن الطرف السوري لم يدخل في تحديد أهداف، وإني أعتبر أن قيامي بذكر هذه الأهداف كالنائب خالد الظاهر وشقيقه ومفتي عكار هو على سبيل غلطة ارتكبتها لكي أنتهي من هذا الموضوع معه، وإني أؤكد أن الهدف الذي كان يهم النظام السوري ويهمني شخصيا من عمليات التفجير هو قطع طرقات التهريب وضرب السوريين المسلحين وحرية حركتهم.
المنار اتصل بوزير العدل شكيب قرطباوي للاطلاع على موقفه من موضوع تسريب التحقيق، فكان جوابه: طلبت سابقا فتح تحقيق في موضوع التسريب، وقضية سماحة الآن في عهدة القضاء العسكري، وقاضي التحقيق وحده يقرر الخطوة من هذا الموضوع. وهو ما أكده محامو الدفاع عن سماحة الذين وضعوا قضية التسريب في عهدة قاضي التحقيق العسكري رياض أبو غيدة.
بالعودة إلى قضية المختطفين اللبنانيين في سوريا، نوه أهالي المخطوفين بأنهم بالإضافة إلى تفويضهم اللواء عباس إبراهيم بمتابعة قضية أبنائهم، فإنهم ينوهون بجهود اللجنة الوزارية التي تتابع القضية ويشكرون جهود وزرائها التي يبذلونها من أجل حرية أبنائهم. عقد لقاء المؤسسات العالمية المرئية في لبنان اجتماعا له بحث في مجمل القضايا التي تهم هذا القطاع، وطالب اللقاء الحكومة بتحمل مسؤوليات تجاه الأحداث الجارية مؤكدا حرصه على تطبيق القانون.
استكمالا للاجتماع الذي عقد الأسبوع الفائت في وزارة الإعلام للوقوف على المبادئ القانونية والأخلاقية الواجب اتباعها في تغطية الأحداث الجارية، عقد لقاء المؤسسات الإعلامية المرئية اللبنانية اجتماعه التنسيقي في مبنى محطة MBN لبحث جملة من القضايا التي تهم القطاع. وأكد اللقاء في بيان له على مبادئ الحرية الإعلامية التي يتميز بها لبنان وعلى ضرورة احترامها تحت كل الظروف والاعتبارات. وطلب لقاء المؤسسات الإعلامية المرئية من الحكومة اللبنانية عدم الاستغراق في عجزها والمبادرة إلى التعاطي مع الأحداث والتطورات الجارية بروح المسؤولية الوطنية، وأن تكون الحكومة وأجهزتها حاضرة ومبادرة دائما لتقديم المعلومات للرأي العام عبر وسائل الإعلام حول الأحداث ومجرياتها. إلى ذلك أكد اللقاء حرص الوسائل الإعلامية على تطبيق القانون بحذافيره والالتزام بأعلى المعايير المهنية التي ميزتها، معتبرا أن هذه الوسائل الإعلامية ملتزمة بدورها الإعلامي والوطني الذي يساهم بتعزيز الاستقرار والسلم الأهلي. ويعقد اللقاء اجتماعه الدوري المقبل في مبنى قناة الام تي في ليستكمل البحث في جملة قضايا تعني القطاع المرئي، ومنها التعديلات على مشروع قانون الإعلام المرئي والمسموع، الرسوم المفروضة على القنوات التلفزيونية من جانب وزارتي الإعلام والاتصالات، إضافة إلى التعويض على المؤسسات الإعلامية المتضررة في عدوان تموز 2006.
بعد عرض المنار تقريرا عن سوء خدمة الشركات الخلوية المشغلة في منطقة بعلبك الهرمل، أعلنت شركة MTC Touch أن خدمة الهاتف الخلوي ستتحسن تدريجيا في المدينة.
بعد التقرير الذي عرضته المنار وسلطت فيه الضوء على سوء خدمة شركتي الخلوي في محافظة بعلبك الهرمل وافتقارها إلى الجودة المطلوبة، أوفدت شركة MTC Touch عددا من المهندسين إلى مدينة بعلبك للنظر في كيفية تحسين مستوى الخدمة. وخلال لقاء عقد في بلدية بعلبك أكدت الشركة أنها ستعمد إلى تركيب 14 محطة لتقوية الإرسال في بعلبك الهرمل، وأن الخدمة ستتحسن في خلال أسبوع واحد فقط.
ومن هلأ لنهاية الأسبوع في محطة حتطلع لحتى تخفف الضغط عن بعلبك، ومحطتين لاحقين خلال شهر ماكسيموم بيكونوا طلعوا على الهواء، فبيكون صير عندنا بمدينة بعلبك 6 محطات رئيسية لتغذي مدينة بعلبك. وحاول بعلبك في منطقة الهرمل اللي كمان فيها ضغط وكثافة سكانية كبيرة، في عندنا فيها 5 محطات رئيسية كمان حندوبلهم، حيصيروا 10 محطات من هلا لشهرين ماكسيموم.
من جهته تمنى رئيس بلدية بعلبك على شركة ألفا أن تتخذ إجراءات مماثلة لتحسين خدماتها في المنطقة.
بالنسبة للشركات التانية واللي حاضر سمي، إذا ما بتمشي الأمور مثل ما حضرتكم شرفتوا، حنلجأ للقضاء لمقاضاتهم بكل صراحة، وحتى حنفك كل محطاتهم. أنا عم بحكي كرئيس بلدية، إذا شركة موجودة وبدها تضلها مش مكترسة بشعبنا ومش مكترسة بالناس، أنا إلي الإجراءات اللي بيقول عنها القانون.
وشكر رئيس بلدية بعلبك ختاما وزير الاتصالات على اهتمامه الشخصي بمعالجة موضوع الاتصالات في المنطقة وتحسين الخدمة في بعلبك الهرمل.
سلسلة الرتب والرواتب بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. يناقش مجلس الوزراء في جلسة 5 من أيلول سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام، في حين تحذر هيئة التنسيق النقابية من اللجوء إلى تحركات استباقية لضمان إقرارها. إلى جلسة مجلس الوزراء في 5 من أيلول المقبل تتجه أنظار موظفي القطاع العام. الموظفون الذين ينتظرون إقرار سلسلة الرتب والرواتب يحذرون من مخاطر عدم إقرارها أو الانقلاب على الاتفاق الحاصل مع رئيس الحكومة.
رايحين على وضع تصعيدي خطير باتجاه شل كل القطاع العام بالبلد، فهل هالشي هذا اللي عم يخططوا له؟ هل هذا هو الشيء المطلوب؟ لحد وين بدها تضل ناطرة وساكتة هيئة التنسيق النقابية؟ لابد من متابعة التحرك وتصعيده كمان استدراكا لحصول للواقع، لانه عم نتفق على شيء عم يعملوا شيء تاني.
وفي حين فضل الوزراء المعنيون عدم الخوض في المسألة، فان مصادر مطلعة رجحت انجاز السلسلة في جلسة 5 من ايلول وسط حديث عن معارضة داخل الحكومة لتقسيطها على 3 دفعات من دون اللجوء الى فرض ضرائب ورسوم اضافية لتغطية النفقات المترتبة على اقرار السلسلة.
السلسلة ستقر، لكن المشكلة كيف ستقر ومتى ومتى. نحن عم نقول كهيئة التنسيق النقابي بدنا نقرها بما يحفظ الحقوق للقطاعات الوظيفية بالكامل، بما يحفظ 60% بالكامل بدون تجزئة وبدون تقصير، وبما يحفظ حقوق الأساتذة المتقاعدين. أما متى فنحن نؤكد على ضرورة إقرارها وفق هذه الأسس وفي 5 أيلول وكفى.
أمام هذا الواقع فإن إقرار السلسلة كما تم الاتفاق عليه هو الحل بحسب هيئة التنسيق، وإلا فإن الكلمة ستكون مجددا للإضرابات والاعتصامات في مختلف إدارات القطاع العام.
دعا رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك اللبنانيين إلى التوحد لبناء الدولة، وخلال حفل تأبيني في بلدة النبي عثمان اعتبر الشيخ يزبك أن المؤامرة على سوريا ليست من أجل الإصلاحات، إنما للقضاء على خارطة طريق المقاومة والممانعة في هذه الأمة.
نقول للعرب وللبنانيين: تعلم، توحد، وحد كلمتك. عندما يخطط الإنسان ويفكر الإنسان استراتيجية بأمته وشعبه، مش بالزوارير في طرابلس أو بالمكان الآخر أو بقطع الطرقات أو بنصب الخيام هنا وهناك أو بالاتهامات وبالحكم والتكفير إلى ما هنالك.
دعا عضو كتلة الوفاء للمقاومة نائب حسن فضل الله الدولة إلى تحمل مسؤولياتها ومنع إقفال الطرقات الحيوية والرئيسية في لبنان، لا سيما طريق المطار، معتبرا أن لا مبرر لأي جهة بتعطيل مصالح الناس وطرقاتهم. وخلال ذكرى السنوية 6 لشهداء بلدة كونين الجنوبية، حمل فضل الله قوى 14 أذار مسؤولية ما وصل إليه لبنان جراء تحريضهم الممنهج على المؤسسة العسكرية، داعيا في المقابل إلى التهدئة ولملمة الجراح في أحداث طرابلس. ساوى رئيس جبهة النضال الوطني نائب ولي جنبلاط بين الجنون الإسرائيلي الذي يمثله بنيامين نتنياهو وما وصفه بحقد النظام السوري، وما أسماه جنبلاط ترسانات الصواريخ الجاهزة وغير المنتظمة في إطار تفاهم الحد الأدنى للخطة الدفاعية. وكرر جنبلاط الدعوة لضرورة الاستيعاب التدريجي والاستفادة من قدرات المقاومة في إطار المؤسسة العسكرية دفاعا عن لبنان وفقط لبنان. وفي موقفه الأسبوعي لجريدة الأنباء الصادرة عن حزبه، انتقد جنبلاط قمة دول عدم الانحياز التي ستنعقد في طهران، مستغربا مشاركة بعض القادة العرب المنتخبين فيها. رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أسلان اعتبر أن هناك من يريد إدخال لبنان في دائرة الفتنة والفوضى، وخلال جولة له في قرى علي دعا أسلان الطبقة السياسية أن تعي خطورة المرحلة والعودة إلى طاولة الحوار التي تمثل الحل الوحيد للأزمة. أضاف أرسلان أن الاقتتال الداخلي لا يحل المشاكل بل يقضي على لبنان، وهذا يعني أنه لا بديل على الحوار البناء لحماية ما تبقى من الدولة. طالب نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان الحكومة بتأمين الغطاء السياسي للجيش اللبناني من أجل الضرب بيد من حديد المخلين بالأمن في لبنان خاصة في طرابلس. وفي بيان له رأى الشيخ قبلان أن الجيش اللبناني هو الضمان لحفظ وحدة واستقرار لبنان، مطالبا اللبنانيين باحتضانه وعدم السماح لأي جهة أو طرف بالتشكيك بدوره. كما تمنى قبلان على المعنيين تكثيف الجهود والمساعي للإفراج عن بقية الزوار اللبنانيين المخطوفين في سوريا. رأت هيئة التنسيق للقاء الأحزاب والقوى الوطنية في ختام اجتماعها في بيروت أن وضع نهاية لمعاناة أهل طرابلس وعكار إنما يكون بفرض سلطة الدولة وإنهاء أي وجود للمجموعات المسلحة التي تتخذ من الشمال ساحة تنطلق منها لتغذية أعمال القتل والتخريب في سوريا. من جهته دعا رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني كمال شاتيلة مفتي عكار والشمال الشيخ مالك الشعار إلى إحياء اتفاق المصالحة بين باب التباني وجبل محسن الذي تم التوصل إليه في العام 2008 ولم ينفذ منه شيء حتى الآن. اعتبر وزير الزراعة حسين الحشحسن أن المنطقة تمر بظروف شديدة التعقيد والخطورة بفعل المؤامرة الغربية على المنطقة. وخلال رعاية حفلة تكريم الطلاب الناجحين في الامتحانات الرسمية في ثانوية المهدي في بعلبك، أشار الحشحسن إلى أن هذه المؤامرة تجلت أهدافها في تصفية القضية الفلسطينية وتمزيق المنطقة إلى دويلات متناحرة، فضلا عن محاولتها السيطرة على مقدراتها. قامت لجان العمل الاجتماعي التابعة لحزب الله في بيروت بتوزيع مساعدات إنسانية على العائلات السورية النازحة التي تقيم في منطقتي الجناح والسان سيمون في بيروت.
الله يعطيك العافية، الله يطول عمرك.
لأن لبنان وسوريا شعب واحد في دولتين، ولأن حق المسلم على المسلم المساعدة والعون في الشدائد، وزعت لجان العمل الاجتماعي في حزب الله في بيروت مساعدات إنسانية على النازحين السوريين المقيمين في منطقتي الجناح والسان سيمون.
لبنان وسوريا هم بلدان متجاوران ونعتبرهما وطنا واحدا، ومضافا إلى ذلك أنتم مسلمون، وتقبلوا منا هذه الهدايا البسيطة التي سنقدمها لكم، هي أقل ممكن تجاهكم.
النازحون السوريون شكروا المقاومة وقائدها على مساعدتهم.
الله يجزيكم الخير، وطبعا نحن نعتبر لبنان يعني بلد شقيق لنا، ومثل ما كنا نحن نوقف معه بايامه الصعبه هلا عم يرد لنا الجميل والمعروف، ونحن مشكورين كثير كثير.
المقاومه بدع عدم الشكل، لان هي موصوفه بالمحبه وبالاخلاص وبالتقارب وبالوحده الاسلاميه.
وشملت المساعدات الموزعه على النازحين مواد تموينيه واغطيه وزعت على عشرات العائلات النازحه.
قتل المواطن علي خليفي وهو صاحب محل لبيع المشوهرات في عملية سطو نفذها 4 مسلحين ملثمين في بلدة الصرفند الجنوبية. وفي التفاصيل أنه بينما كان خليفي يهم بفتح محله، أقدم 4 أشخاص مسلحين وملثمين على سلبه بقوة السلاح حقيبة مشوهرات كان يحملها، وأطلقوا عليه النار وأصابوه قبل أن يفروا إلى جهة مجهولة. ونقل خليفي إلى المشفى حيث ما لبث أن فارق الحياة متأثرا بجراحه. وقد حضرت إلى المكان عناصر من الجيش وقوى الأمن الداخلي والأدلة الجنائية وباشرت التحقيقات في الحادث. في سوريا قال نائب رئيس الجمهورية فاروق الشرع إن بلاده ترحب بالمبادرة الإقليمية التي ستطرحها إيران خلال قمة دول عدم الانحياز بهدف الخروج من الأزمة السورية. ونقل مراسل المنار عن الشرع قوله إنه أبلغ رئيس لجنة السياسات الخارجية والأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامي في إيران علاء الدين بروجوردي أن عدم قبول بعض الدول إشراك إيران بالجهود الخاصة بتسوية الأزمة السورية بحجة أنها جزء من المشكلة يشكل خطأ سياسيا واضحا. ورأى الشرع أن طلب إيران مشاركة الجزائر والعراق في لجنة الاتصال حول سوريا والتي تضم إيران ومصر والسعودية وتركيا يسهم بتحقيق المزيد من التوازن المطلوب لنجاح عملها. وفي طهران أكد وزير المصالحة الوطنية في سوريا علي حيدر أن محادثاته مع المسؤولين الإيرانيين تركزت على الأفكار الواردة في المبادرة التي ستطرحها إيران خلال قمة عدم الانحياز. وأشار حيدر إلى أن أسس حل الأزمة يجب أن تجعل سوريا أقوى في مواجهة المشروع الأمريكي الغربي والهادف إلى تفتيت المنطقة على أسس طائفية خدمة للكيان الصهيوني.
نعم نريد التغيير، ولكن نريد التغيير الذي يجعل من سوريا أقوى وأقدر وأكثر قدرة على أن تكون في موقع المواجهة والممانعة والمقاومة للمشروع الغربي الأمريكي الأوروبي بقسم من الأوروبيين الذين دخلوا هذا المشروع وأدواتهم في المنطقة. وأنا أميز بين أصحاب المشروع والأدوات، أي طرح يؤدي إلى بروز المشروع الأمريكي الغربي التاريخي في المنطقة وهو تفكيك المنطقة وإعادة تركيبها على أسس طائفية أو إثنية أو عرقية لمصلحة المشروع اليهودي في فلسطين وشرعنة وجوده، هذه مشاريع وهذه طروحات لوطنية، وبالتالي كل هذه الطروحات لن يكون لها موقع في العملية السياسية القادمة.
ميدانيا قال التلفزيون السوري إن طائرة مروحية سقطت بجانب جامع الغفران في منطقة القابون في دمشق. وفي مدينة حلب أعلن التلفزيون السوري أن الجيش طهر منطقة الإذاعة في حي سيف الدولة من المسلحين وخاض مواجهات عنيفة في أحياء أخرى.
تشهد بعض أحياء العاصمة السورية دمشق اشتباكات بين الجيش السوري والمسلحين، لا سيما في مناطق الغوطة الشرقية صقبة وكفر بطنة وعربين وجوبر. وفي حي القابون سقطت طائرة مروحية بجانب جامع الغفران. وقال المرصد السوري المعارض من مقره في لندن ان طائرة حوامة شهدت تهوي على طريق المتحلق الجنوبي بعد اشتعال النيران فيها، وانها قد تكون اصيبت خلال مشاركتها في الاشتباكات الدائرة في حي جوبر والمنطقة الوسطى واقع شرق دمشق، وقد سارع ما يسمى بالجيش السوري الحر لإعلان تبنيه إسقاط الطائرة. وذكرت قناة الدنيا أن القوى الأمنية تصدت لهجوم نفذته مجموعة مسلحة على أحد الفروع الأمنية في مساكن برزة، وأوقعت في صفوف المسلحين خسائر كبيرة. السلطات السورية أفرجت عن 378 موقوفا، قالت إن أيديهم لم تتلطخ بدماء السوريين جراء الأحداث الجارية لا سيما في حمص ودمشق.
أنا كنت طالع الفحص عندي جامعة تقريبا هلا صار لي 47 يوم موقوف. موضوع تأجيل عن الجيش وهالقصص هاي، موضوع هالمظاهرات هاي اللي عم يمس هالبلد هذا، أخذوني وتم التحقيق معي، واليوم الحمد لله طلع عفو وطلعنا بخير وسلام الحمد لله.
توقفنا بسبب المظاهرات. أنا ما طلعت، بس في ناس إنه يعني قالوا إنه أنا طلعت مظاهرات. فيوم مسكونا الرجال الأمن الحمد لله تبين أنه إحنا لا طلعنا مظاهرات ولا رحنا ولا جينا، فكانت وراها يد يعني أنه إحنا أساس أنه إحنا طالعين مظاهرات، فتبين الحمد لله إحنا لا طلعنا مظاهرات ولا رحنا ولا جينا، وكانت أحلى معاملة يعني جد أحلى معاملة بالنسبة للفروع الأمنية.
وفي حلب شمال البلاد قال التلفزيون السوري إن الجيش طهر حي الإذاعة في منطقة سيف الدولة من المسلحين، ودهم تجمعاتهم في حي الإنذارات، وصادر كمية كبيرة من الذخائر والأسلحة المتنوعة. صحيفة ديلي التلغراف البريطانية كشفت عن شبكة سرية من المعارضين السوريين يتلقون تدريبات في اسطنبول بإشراف مكتب دعم المعارضة السورية في وزارة الخارجية الأمريكية ومسؤولين في وزارة الخارجية البريطانية. ونقلت ديلي التلغراف عن مستشار بريطاني يشرف على هذا البرنامج أن هذه التدريبات تهدف إلى تحسين إمكانات المعارضة، وأن هناك كميات كبيرة من الأموال يتم ضخها في هذه القضية من دون محاسبة.
وفي بغداد نفى الأمين العام لكتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري في البرلمان العراقي الأنباء التي تحدثت عن وجود عناصر من جيش المهدي في سوريا.
نحن نقول أن موقفنا هو عدم التدخل بأي شأن من شؤون دول الجوار. نحن نريد لدول الجوار أن تحترم سيادة العراق، ولذلك نحن نحترم سيادة الدول المجاورة. أما قضية إرسال أفراد من جيش الإمام المهدي، جيش الإمام المهدي مجمد في العراق، فكيف يكون يعمل خارج العراق؟ هذا طبعا أكيد تجني، ويعني هذا التهويم ليس له صلة بالواقع. من حق أو ربما المعارضة السورية تريد أن تصرح بما تريد، لكن الواقع يقول أن سماحة السيد مقتدى الصدر نفى أكثر من مرة أن يتدخل أي طرف تابع لهذا الخط في أي شيء من شؤون دول الجوار.
والآن إلى نشرة الرياضة مع علي فواز، تفضل علي.
شكرا علي. الدوري الإسباني في الرياضة اليوم، مساء الخير. خسر حامل لقب ريال مدريد أمام مضيفه ختافي بهدفين لهدف ضمن مباريات الأسبوع الثاني من الدوري الإسباني لكرة القدم. وكان الريال صاحب السبق في هز شباك عن طريق هيغوين في الدقيقة 22 منهيا الشوط الأول بتقدمه بهدف للا شيء، لكن في الشوط الثاني ظهر الريال بصورة مغايرة تماما فتراجع أمام تألق ختافي، وفي الدقيقة 53 حين عجز كاسياس عن صد رأسية خوان فاليرا التي أعلنت عن هدف التعادل قبل أن يسجل عبد العزيز برادا هدف تقدم 2-1 والفوز في المباراة في الدقيقة 75. وشهر الحكم ميغيل لاسا البطاقة الحمراء في وجه فابيو كوينترا في الدقيقة 90 من المباراة. وفي مباراة أخرى عانى برشلونة أمام مضيفه أوساسونا قبل أن يخطف نقاط مباراته الثانية في الدوري الإسباني، فأصحاب الأرض كانوا السباقين بالتسجيل، وفي الدقيقة 17 تحديدا عندما هز شباك برشلونة لاعب أوساسونا خوسيبا لورينتي لينتظر البارسا إلى الشوط الثاني، وتحديدا للدقيقة 76 عندما سجل المنقذ ليونيل ميسي هدف التعادل، وبعدها بأربع دقائق أخذ أفضل لاعب في العالم الأمر على عاتقه ليسجل هدف الفوز لفريقه ويخطف نقاط المباراة. وهذا الفوز رفع رصيد برشلونة لست نقاط بالتساوي مع رايو فاليكانو بصدارة الدوري الإسباني. وفي مباريات أخرى تعادل غرناطة مع أشبيليا 1-1 وفالنسيا مع ديبورتيفو لا كورونيا 3-3. اختتمت منافسات فرانسيسكو بإجراء منافسات التباري التي واجه فيها القبطان راسل كاوتس الفائز بلقب بطولة كأس أمريكا 4 مرات وزميله في فريق أوراكل جيمي ستيبهنل، وتبادل الجانبان المقدمة عدة مرات قبل أن يفوز كاوتس بفارق ثانية واحدة محققا فوزه الثاني على التوالي بعد إنجازه في نيويورك بإنجلترا في الموسم السابق في منافسات بطولة الأسطول التي أوشك خلالها مركب فريق برايانا على الغرق، كان لقبها من نصيب سبيت هيل بعد منافسة مع فريق كوريا بقيادة ناثان أوتريج. للمزيد من أخبار الرياضة زوروا موقع المنار سبور.com. عودة لك علي.
شكرا علي. والآن إلى الأحوال الجوية في لبنان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينحصر الطقس الصيف الحار على حوض الشرق البحر الأبيض المتوسط اعتبارا من هذه الليلة. طقس لبنان هذه الليلة غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة. درجات الحرارة على السواحل لهذه الليلة تتراوح بين 22 و 23 درجة، 20 بالأرز و 19 ل 21 درجة في البقاع والداخل. الضغط الجوي 756 ملليمتر زئبق، أما نسبة الرطوبة فتتراوح بين 50 إلى 85%. الرياح السطحية جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 8 إلى 25 كيلومتر بالساعة، محل بحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه 30 درجة. جولة على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الغد، ونبدأ مع شمع 32 درجة، 28 في درد غيا، رشاية الفخار 24، الكفور 29 درجة، 27 في عرمتا، عنس حلتا 26، 35 في سعد نايل، بعلبك 37 درجة، العاصي بيروت 34 درجة مع طقس مشمس إلى قليل غيوم، الأرز 23. نبقى في الشمال مع طرابلس 32 درجة، ونختم مع الهرمل 36 درجة. التوقعات الأيام الثلاثة المقبلة: غان طقس مشمس إلى قليل غيوم مع انخفاض في درجات الحرارة، أدناها 23 وأقصاها إلى 34 درجة. الأربعاء والخميس استقرار في الجو، طقس مشمس إلى قليل غيوم مع استقرار أيضا في درجات الحرارة، يسأقصاها نهار الخميس إلى 34 درجة. مشاهدينا كان هذا كل شيء لهذه الليلة، شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
والآن إلى العناوين. سلطات الاحتلال الإسرائيلي تطبق على القدس بضم كتل استيطانية جديدة إليها. قهوجي يزور سليمان وميقاتي ويستقبل عيد، والحريري والجيش يتشدد في طرابلس. اجتماع جديد لخلية أزمة المخطوفين وأهاليهم يفوضون اللواء إبراهيم المتابعة. الشرع يرحب بالمبادرة الإيرانية، وحيدر يؤكد على موقع سوريا في خط المقاومة. للمزيد زوروا موقع المنارة على الشبكة الإلكترونية. السلام عليكم ورحمة الله.